الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأزكى صلوات الله وتسليماته على نبيه وحبيبه محمد، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النار. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحن كما بدأنا وتوعدنا أن نكون مع سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلكم النبي الذي اختاره الله تبارك وتعالى ليكون هو حامل رسالة الخير والهداية للبشرية جمعاء، صاحب الرسالة العالمية. لا يوجد رسول جاء قبل محمد صلى الله عليه وسلم وقال إنه رسول إلى العالم أجمع، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم أعلنها صريحة مدوية منذ العهد المكي، منذ كان في بداية حياته الدعوية في مكة، وهو يقول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إلى الناس جميعا، ليس إلى العرب وحدهم ولا إلى أهل الشرق وحدهم، ولا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين كلهم للعالمين نذيرا. فهو صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة العالمية، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الخاتمة. كل الأنبياء الذين جاءوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بشروا بنبي يأتي من بعده، إلا هو صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا العاقب فلا نبي بعدي، أنا العاقب فلا نبي بعدي. وأعلن كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو صاحب الرسالة العالمية وصاحب الرسالة الخاتمة وصاحب الرسالة الشاملة التي استوعبت شؤون الحياة كلها، التي استوعبت شؤون الدنيا والآخرة، التي يعني شملت كل مناحي الحياة. فما من شأن من شؤون الدنيا أو الآخرة إلا ويجد المسلم في شريعة الإسلام فيها جانبا من جوانب هذه الشريعة. فصدق ربنا تبارك وتعالى إذ يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا مبينا يعني وموضحا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهي تبيان لكل شيء من رب كل شيء سبحانه وتعالى. هذه الرسالة عالمية خاتمة شاملة، هذه الرسالة وهذه السيرة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تأملها وتدبرها ووعاها ونظر إليها بعين يعني مجردة، عين لا هوى فيها ولا تعصب، وجد أنها من أخص ومن أعظم الدلائل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته، وأنه يخبر عن رب العزة تبارك وتعالى. سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمن قرأها ووعاها هي من أعظم الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ليست سيرة كذاب ولا سيرة دجال. حياته صلى الله عليه وسلم في مأكله، في مشربه، في مسكنه، في ملبسه، في حياة من حوله من أزواجه، من بنت أولاده، من صحابته رضي الله عليهم، كل هذه السيرة العاطرة أو العطرة ليست سيرة كذاب ولا سيرة دجال من الدجاجلة الذين يظهرون في بعض الأقطار الأمصار والبلدان وفي أزمنة معينة فيدجلون على الناس أو يدعون علم الغيب فيتكسبون ويتربحون من وراء دعواهم بهذا الدجل وما إلى ذلك. لا، ليست سيرة محمد صلى الله عليه وسلم سيرة كذاب ودجال، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم أعلن الحرب على الدجاجلة منذ أن بدأ دعوته، أعلن الحرب على كل هذه الخرافات وادعاء علم الغيب، وقال عن نفسه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأعلم كتابه قل لا يعني القرآن الكريم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هكذا أعلم القرآن الكريم صريحة ودوية علم الغيب في لله تبارك وتعالى. ولذلك ليس سيرة محمد سيرة دجال ممن يدعي التنبؤ بالغيب وعلم ما يأتي غدا أو ما يحدث غدا. غنت جارية من الجواري أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم تمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت وهي تمدح النبي قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لها دعي ذلك وعودي إلى ما كنت تقولين من قبل، عودي إلى المديح الذي كنت تقولينه والغناء، لكن أنا لا أعلم ما في غد، أنا لا أعلم ما في غد، ما يعلم لا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس دجالا ولا كذابا، وليس صلى الله عليه وسلم سيرته لمن وعاها الخبرة ليست سيرة ملك ولا سيرة طالب ملك ولا سيرة طالب دنيا ممن يدعون رسالة أو نبوءة ليكسبوا من وراءها مالا أو ملكا أو عظمة أو سلطانا أو أبهة أو ما إلى ذلك. لا، كان بعيدا كل البعد عن هذه الأمور. إن سيرته سيرة رجل عادي جدا، كان الرجل الغريب يأتي لزيارة المدينة ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل المجلس الذي يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أيكم محمد؟ لماذا؟ لأنه لا يتميز على أصحابه بشارة أو بصولجان أو بتاج أو بلبس معين أو يجلس على كرسي وأصحابه يجلسون من حوله، يجلس واحد منهم ليس يعني متميزا على أصحابه، ولم يكن يريد يحب أن يتميز على أصحابه إطلاق. بل إنه لما أتاه عتبة بن ربيعة وقال يا ابن أخي ماذا تريد من وراء ما جئت به؟ إن كنت تريد مالا جمعنا لنا لك من أموالنا ما شئت حتى نجعلك أكثر مالا، وإن كنت تريد سلطانا أو تريد شرفا سودناك علينا جعلناك سيدا علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وننهي هذه المشكلة التي أتيت بها ففرقت بيننا وما لذلك. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من كلامه فقال أو قد فرغت؟ قال نعم. قال اسمع مني. ثم قرأ عليه صلى الله عليه وسلم فواتيح أو بدايات سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه بدايات سورة الصيف إلى أن وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع الرجل يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ناشدتك الله والرحمة يا ابن أخي إلا كففت عن ذلك. زلزله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات التي خاف أن تأخذهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم طالب ملك، وما كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يتميز على أصحابه. كان في مرة من المرات في سفر مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا للذين يدعون أنه إنسان طالب ملك أو طالب حياة أو طالب لذات ويعيش للذات، كان في سفر مع أصحابه وجاء وقت الغداء، فقال أحد الصحابة كانوا جاءوا بشاة ليأكلوها، فقال أحد الصحابة علي ذبحها، وقال آخر وأنا علي سلخها، وقال ثالث وأنا علي طبخها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا علي جمع الحطب. اختار أشق الأعمال، أشق العمل فعلا، لأن اللي يذبح يذبح وهو جالس، واللي يسلخ يسلخ وهو جالس، واللي يطبخ يطبخ وهو جالس، لن تكون هناك مشقة. لكن أشق عمل كان أنك تجمع الحطب لأنك لا تدري من أين تجمعه، قد تسير هنا يعني مسافة طويلة ولا تجد حطبا، ثم تعود من هنا وهنا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتميز على أصحابه، كان يسير بين أصحابه كواحد منهم ويعيش بينهم كواحد منهم. فليس هو من يطلب ملكا او تميزا او سلطانا او ما الى ذلك. وسيرته صلى الله عليه وسلم كلها ليست سيرة الملوك والامراء واصحاب الاباء او طالب المال، لا، اختار صلى الله عليه وسلم حتى منذ فجر شبابه قبل النبوة ان يعيش كواحد من الناس، يعني اختار ان يعيش بكد يمينه وبعرق جبينه، وعمل في راعي الغنم، ليس لم يكن عنده غنما ليرعاه، انما رعى لاهل مكة بالاجر، ثم اشتغل بعد ذلك بالتجارة حتى ذاع صيته وذاعت اخلاقه في التعامل، حتى تاجر لخديجة رضي الله عنها وارضاها في مالها، الى ان اعجبت باخلاقه وبخداعه وبمعاملته، فاوحت اليه من يرغب في الزواج منها، وتزوج من خديجة رضي الله عنها وارضاها، وهي كما قيل كانت تكبره بخمسة عشر عاما، امرأة وكانت ثيبا متزوجة قبله، ولها بنات من غيره، ومع ذلك عاش معها صلى الله عليه وسلم أسعد ما يكون الأزواج. الذين يصورون النبي صلى الله عليه وسلم على أنه رجل شهواني، أو أنه رجل يبحث وراء اللذة وراء الشهوة، لو أنه رجل شهواني لبحث عن الأبكار ليتزوج امرأة بنتا صغيرة بكرا، لقال أنا من ذوابة هاشم، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن سيد قريش وما إلى ذلك، وذهب. لكنه صلى الله عليه وسلم رضي أن يتزوج هذه المرأة التي تكبره في السن، وعاش معها حياة هنيئة يعني سعيدة رغدة، حتى لما ماتت رضي الله عنها وأرضاها بعد 25 سنة سمى العام الذي ماتت فيه عام الحزن، سماها عام الحزن. أين هذا من رجل يريدون الأفاكين والمبشرين والمستشرقين أن يصوروه للناس على أنه رجل شهواني، رجل يعيش وراء ملذاته، حتى لا يكتفي، هم يصورونه للناس على هذا الأساس، حتى لا يكتفي بزوجاته، إنما ينتصر الناس النساء وما إلى ذلك. لا، ما كان محمد رجلا شهوانيا، عاش صلى الله عليه وسلم حياة متواضعة، حياة فيها الزهد في الدنيا والرغبة فيها. كان صلى الله عليه وسلم يأكل الخشن من الطعام، يأكل الخشن من الطعام. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن كان ليمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نارا. ما فيش نار، ما فيش طبيخ، يعني لا يطبخون شهرين كاملين، ما يكونش طبيب. لا، قال لها ابن اختها: فماذا كان يعيشكم يا خاله؟ قالت: يا ابن اختي، انما هما الاسودان التمر والماء. عايشين شهرين كاملين، بالله عليكم لو هذا رجل شهواني كان يعيش شهرين بماء وتمر؟ الرجل الشهواني اللي يبحث عن شهوته يعني ياكل من اللحم ما لذ وطاب، حتى يعني هذا وقود للشهوه، اليس كذلك؟ ولكن هو صلى الله عليه وسلم كان يعني بعيد كل البعد عن هذه الملذات، كان زاهدا فيها، وكان يستطيع ان يوسع على نفسه. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه يحكي عنه هذا الزهد في الدنيا، وابو هريره رضي الله عنه اسلم بعد السنه السابعه من الهجره، يعني بعد عصر الفتوحات والغنائم وما الى ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادر، يعني هذا ليس في مكه حينما حاصرته قريش في شعب أبي طالب حتى ألجأته هو وأصحابه لأن يأكلوا أوراق الشجر، لكن هذا الكلام يحكيه أبو هريرة عن حياة هذه الزاهدة في المدينة المنورة بعد أن جاءت الفتوحات وجاءت الغنائم. ولو كان يعني يريد ويبتغي لوسع على نفسه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يرضى بهذا الشيء القليل. يقول السيدة عائشة: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير ثلاثة أيام بلياليهن. خبز الشعير، يعني مش خبز نقي حتى ابيض اللي ناكله نحن الان، خبز الشعير. يعني قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه يقولون: ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من الخبز، الخبز الابيض هذا ما عرفه ولا راه. قالوا: فماذا كنتم تفعلون؟ قالوا: كنا ناتي بالشعير فنطحنه، لان الطعام قديما كان يطحن، نطحنه ثم ننفخه فيطير ما يطير منه من القشور اللي تخرج من هذا الطحين وما الى ذلك، وما بقي. فقالوا لهم: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا؟ المنخل اللي يعني يغربلون به الدقيق هذا لينقوه. قالوا ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولا قط، إنما كنا نأخذ هذا وننفخه وهكذا فيطير ما يطير، والما بقي منه نسريه يعني نبلله بالماء ثم نأكله نعجنه يعني ونطبخه ونأكله. فكان صلى الله عليه وسلم في هذا الزهد من في مطعمه وفي مأكله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي شطر شعير، شوية شعير يعني في كيس ولا في شنطة ولا ما إلى ذلك، تقول فضللت آخذ منه وآكل آخذ منه وآكل، هي عمالة تأخذ منه تأخذ منه ويعني ولا يخلص ولا ينتهي. قالت فلم حتى طال علي، العملية طولت أوي يعني ما خلص لسه لم يخلص. قالت فكلته ففني، يعني حبيت أشوفه قد إيه وأوزنه وكده ففني، طول ما هي عمالة تأخذ منه أهو بركة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا مبارك فيه، لما كالته انتهى وفني وخلص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مأكله يعني يأكل ما تيسر له وما بعيد عن هذه الأمور من الأباء والملذات كان في ملبسه صلى الله عليه وسلم يلبس ما تيسر، هو يحب التأنق في ملبسه ويحب النظافة ويقول إن الله جميل يحب الجمال، ولكن ما تيسر يلبسه. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما عليه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير وقد أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، نام على حصير وبعدين يعني لبس الثياب على العري كما نقول ما فيش ملابس داخلية يعني، فالحصير أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. ونظر عمر في شرب يعني في مكان في جدار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ستر شيء قليل كأنه يعني شيء قليل من الشعير من الطعام، أمور بسيطة جدا يعني. فابتدرت عينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى عمر، فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله أنت نبي الله وخيرته من خلقه، يعني تنام والحصير يؤثر في جنبك وليس لديك إلا شطر شعير، وكسرى وقيصر في الديباج والحرير ينعمون. فقال يا عمر أما ترضى أن تكون لنا الآخرة، أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وفي رواية أنه قال له يا عمر أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا وهي سريعة الانقضاء، ستنتهي وإلى فناء كلها، ونحن لنا الآخرة. هكذا عاش صلى الله عليه وسلم في مأكله وفي ملبسه. دخل عليه عبد الله بن مسعود يوما فوجده ينام على حصير فقال يا رسول الله هل اتخذنا لك وطاء؟ الوطاء يعني فراش ناعم، زي اللي احنا بنسمي عليه مثلا يعني، او مرتبه او ما الى ذلك، شيء يعني ناعم اقل من هذا الحصير. فقال يا ابن مسعود يا ابن ام عبد مالي وللدنيا، صلى الله عليه واله وسلم، مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خيرة خلق الله يقول له مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب في يوم صائف قال، يعني قضى وقت القيلولة وقت الظهر، قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هذه هي الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يفهم معنى الدنيا، الدنيا ليست دار مستقر ولا مقر، إنما هي دار مقيل كأنها معبر إلى دار آخرة، فهو يتعامل معها على قدرها. مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب في يوم صائف قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم يعني بعيدة، وليست حياته وحده إنما حياة من حوله كذلك، أزواجه رضوان الله عليهم سئمن هذا الضيق والشرف في العيش، وقررنا أن يعني يطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحبح عليهن في حياتهن. هم ينظرون إلى زوجاتي وأزواج الملوك من حولهن وأزواج الأمراء وأزواج حتى رؤساء القبائل وما ذلك، يجدنهن يعني يعيشن في حياة أخرى غير الحياة. أنتم تعرفون سورة في القرآن اسمها سورة الحجرات، ما معنى الحجرات؟ يعني بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات كل واحدة تجلس في حجر،
حجرة على هذا الطراز القديم وعلى هذا البناء البسيط وما إلى ذلك. هذه هي بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحجرات حتى ليس فيها مرحاض، ليس فيها دورة للمياه ولا ما إلى ذلك، حجرات بسيطة جدا كان يجلس. فاجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقررنا أن يطالبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحبح عليهن في العيش. فقاطعهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، شهر كامل، حتى نزلت آيات التخيير في سورة الأحزاب تقول يا بصريح العبارة: أنت يا محمد لست يعني لست ليست وظيفتك الدنيا أن تجمع الدنيا، وأنت إنما لك وظيفة أخرى تمام، فإما أن يساعدنك يعني أزواجك يساعدنك على هذا ويكون عونا لك في رسالتك، وإلا فارقهن. تقول الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اللي عايز الدنيا والمتاع الدنيا والبحبحة في الدنيا وما إلى ذلك، وتريد حياة الملوك وحياة الأباء وما إلى ذلك، تعال هتاخذ متعتها وأطلقها سراحا جميلا، يعني أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان، تسريح بإحسان وخلاص. أنا ليس عندي متعة وليس عندي متعة الدنيا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نزلت الآيات بعد شهر كامل من مقاطعة جزاء ما هذه المطالبات من الأزواج. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعرض الأمر على أزواجه، وبدأ أول ما بدأ بمين؟ بالسيدة عائشة. لماذا؟ لأنها أصغرهن سنا، ولأنها أقربهن إلى أن تطالب، يعني نفسها تتطلع إلى هذه الأمور من الأمور الدنيا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيدة عائشة وعرض، قال لها: إني سأعرض عليك أمرا استشيري فيه أبويك قبل أن تحسمي فيه برأي، قبل ما تتخذي قرار، يعني قبل أن تتخذي قرارا يعني شاوري والديك. وقرأ عليها الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إلى آخر الآيات. فقالت: يا رسول الله أفيك أشاور أبي وأمي؟ أفيك أشاور والدي؟ اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، اختارت فعلا الدار الآخرة. وقالت له، شوف يعني برضو يعني كأنه طبع المرأة أو طبع الإنسان البشر النفس البشرية، هي النفس البشرية، قالت له: لا تخبر أزواجك بما اخترت، لا تقل لأزواجك يعني اذهب وخيرهن، ولا تخبرهن بما اخترت، كأنها هي يعني تريدهن أن يختارن الدنيا ويختارن متاع الدنيا، فهي تستأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، تتفرد به صلى الله عليه وسلم كما يكون يعني من شيء من الضرائر وما إلى ذلك. وقالت: لا تخبر أزواجك بما اخترت وخيرهن. فقال: ولكني بعثت ميسرا ومبشرا ولم أبعث متعنتا ولا معنتا، لا أنا أرغبهن في أن يختارن الله ورسوله. وبالفعل كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. هكذا كانت بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم، وليس بيوت أزواجه فقط بل بيوت من حوله، ابنته وأعز الناس إلى قلبه وأحب الناس إلى قلب السيدة الزهراء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. كيف كان بيتها؟ سيدنا علي لما تزوج السيدة فاطمة رضي الله عليهم كان مهرها درعا، درع اسمها الحطمية. طب وهي المرأة هتعمل ايه بالدرع؟ هتلبس درع يعني؟ لكن هي شيء رمزي يعني، شيء رمزي. وكان يعني الفراش الذي دخلت عليه السيدة فاطمة بيتها كله، بيتها كله فيه ايه؟ فيه فراش تفترش نصفه او يفترشان نصفه ويلتحفان بالاخر، يعني عاملين نصه فراش ونصه غطاء. ها؟ هكذا كان بيته، لا كانت تكنس بنفسها بيتها حتى يعني يدها تعبت من كثرة أعمال التنظيف في البيت والطحن بالراحة وما إلى ذلك. فذهبت هي وسيدنا علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه فيء من حرب من حروب المسلمين، يطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهما خادما يساعدهما على أمور المعيشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير من خادم؟ قال: بلى. قال: إذا آتيتما إلى فراشكما فقولا: فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 33 ثم قولوا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. دلهما على القوة المعنوية القوة النفسية الروحية بدل الخادم ولم يعطيهما خادم، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن بيتهما يعني يحتاج إلى هذه المعونة والمساعدة، ومع ذلك ما كان يميزهما على أحد ولا كان ولم يعطيهما خادم. كان يعلم أن بيتهما ليس فيه وليس فيه، وأن علي بن أبي طالب أحيانا كان يضطر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى أن يؤجر نفسه عند يهودي ليأكل هو وأولاده، يروح يؤجر نفسه عند اليهودي هذا لمثلا يسقي له أو ما إلى ذلك ويأخذ ثمرات على هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوما إلى بيت السيدة فاطمة قال أين ابناي، يسأل عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، فقالت لقد أصبحنا وليس في بيتنا شيء، ما فيش شيء قارس بيت. فخرج علي بهما ليطعم أو ليؤجر نفسه حتى يأتي لهما بالطعام. هكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم، وحياة أقاربه، وحياة أزواجه. ليس رجلا كما يراد أن يصور، لكن للأسف هذه أفكار سيطرت على عقول هؤلاء الناس الخصوم الإسلام، فيعني هم يفترون الكذب على رسول الله وعلى أنبياء الله تبارك وتعالى، بل ويفترون الكذب على الله تبارك وتعالى. ولكن هذه هي حياته صلى الله عليه وسلم، كانت بعيدة كل البعد عن شهوات الدنيا وملذاتها. الزاهد النبي صلى الله عليه وسلم، الزاهد في الدنيا الراغب عنها صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد الفتوحات وبعد 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 رأى الناس تتكالب على الدنيا ومقبلة على الدنيا، فقال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا طعام إلا الحبلى. الحبلى دي شجر من أشجار البادية، إلا الحبلى، وما منا واحد اليوم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. لما زاهدوا كلهم في الدنيا ملكهم الله الدنيا، لما زاهدوا في الدنيا قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرغب الناس عن الدنيا وما منكم أحد اليوم إلا وهو راغب فيها، راغب فيها، مقبل عليها وعلى ملذاته وعلى شهواته وعلى أمله بتاعه. هذه حياة محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته، فيها الأسوة وفيها القدوة لمن يقتدي فيهتدي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وفقا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، وأسمعنا فيه ما يسر نفوسنا وثبت علينا ديننا وعقولنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.